بخطي تستاهل الدراسة. قل للرياض هدي قبلك ما طبق.
العاشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. رئيس الإيراني يزور موسكو بدعوة من نظيره الروسي لوضع خريطة طريق جديدة للعلاقات بين البلدين. روسيا تؤكد حق طهران مطالبة واشنطن بضمانات، وتعتبر انسحاب الأخيرة من الاتفاق النووي بالمغامرة الكارثية. تعرض رتلين للقوة الأمريكية لهجوم بعبوتين ناسفتين في محافظة الديوانية بالعراق. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه سيتم خلال زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى موسكو وضع خريطة طريق جديدة حول العلاقات بين إيران وروسيا. وأكد أمير عبد اللهيان عزم طهران وموسكو تحديث معاهدة العلاقات المبادلة ومبادئ التعاون وفقا لتطورات الساحة الدولية. وقال إن زيارة رئيسي إلى موسكو تجري في ظروف خاصة وبناء على دعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف أن الحكومة الإيرانية الجديدة تنظر إلى روسيا باعتبارها البلد الجار والصديق المقتدر، وترغب بتحقيق نقلة ذات مغزى على صعيد العلاقات الثنائية بمختلف المجالات. أعلن الكرملين أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي الأربعاء في موسكو ستتناول تنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة والقضايا الإقليمية والدولية. وبالتزامن اعتبر مستشار قائد الثورة الإسلامية لشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن زيارة رئيسي إلى موسكو ستكون منعطفا في ملف رفع الحظر وإفشاله، مؤكدا أن قوة إيران الإقليمية في تصاعد وأن إيران اليوم مختلفة عما كانت عليه قبل عشرات السنين. وفي السياق، وصل يوم الاثنين وفد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال الإيرانيين إلى موسكو، وذلك تمهيدا لزيارة الرئيس إبراهيم رئيسي. وللمزيد حول زيارة الرئيس الإيراني إلى موسكو وأهميتها نتوقف عند التقرير التالي.
امتثال أمام العدالة، نهاية طريق إجرامي خلف عشرات الضحايا. إنها أولى جلسات محاكمة حبيب فرج الله كعب الملقب بحبيب الإسياود متزعم زمرة الأحوازية الإرهابية، المتهم بالتخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية في محافظة خوزستان جنوبية إيران، يقف أمام القضاء.
مشاراً عليه متهم ب إفساد في الأرض.
التهمة الموجهة هي الإفساد في الأرض عن طريق تأسيس وإدارة وزعامة زمرة تحت عنوان حركة النضال العربي لتحرير الأحواز والتخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية متعددة.
وجهت النيابة العامة الإيرانية لائحة اتهامات للإسياود، أبرزها تشكيل وإدارة زمرة إرهابية نفذت العديد من الانفجارات في محافظة خوزستان، منها الهجوم الدامي على مدنيين أثناء عرض عسكري عام 2019 والذي أدى لاستشهاد 25 شخصا وإصابة آخرين. بحسب الجهات الأمنية في إيران، الحركة تتلقى دعما من جهازي الاستخبارات السعودي والإسرائيلي، حيث إنها كانت تخطط لعمليات كبرى في طهران وأهواز. وفي نهاية المطاف، اعتقلت القوات الأمنية الإيرانية حبيب الإسياود العام الماضي، واعترف بتلقي الدعم من قبل أجهزة استخبارات دول أجنبية لتنفيذ عمليات إرهابية لزعزعة استقرار البلاد.
أكد المندوب الروسي في مفاوضة فيينا لرفع الحظر عن إيران ميخائيل أوليانوف أن طهران تملك الحق الكامل في مطالبة واشنطن بضمانات لعدم تكرار انسحابها من الاتفاق النووي. وقال أوليانوف أن البعض لا يريد الاتعاظ من سياسة الضغوط القصوى الفاشلة، واصفا انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بالمغامرة الكارثية. وكانت اللقاءات في فيينا استنفت مساء أمس بين رئيس الوفد الإيراني علي باقري كاني ورؤساء الوفود الأوروبية بعد توقف دام لمدة يومين عاد خلالهما رؤساء الوفود إلى عواصمهم للتشاور مع المرجعيات. بدأت في إيران محاكمة متزعم زمرة الأحوازية الإرهابية حبيب فرج الله كعب الملقب بحبيب سيود، المتهم بتخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران. أعلنت مصادر عراقية تعرض رتلين للقوات الأمريكية إلى هجوم بعبوتين ناسفتين في محافظة الديوانية. وأفادت المصادر بإعطاب رتل للدعم اللوجستي الأمريكي في الطريق الرابط بين محافظتي بابل والديوانية، فيما تم إعطاب الرتل الثاني في محافظة الديوانية. من جهة أخرى، قال مصدر أمني عراقي أن الطيران التركي شن غارات على مواقع الحزب العمال الكردستاني بمحافظة دهوك شمال العراق. سياسيا، كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن صدور أحكام بالسجن ضد مسؤولين حاليين وسابقين لتسببهم بالأضرار بمصلحة الدولة وهدر المال العام. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات والتطورات السياسية والميدانية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 57 متهما بتهمة حيازة أسلحة غير مرخصة، فيما قالت قيادة عمليات بغداد أنه تم ضبط أسلحة وأعتدة مختلفة وبنادق ورمانات يدوية وبطاقات هوية مزورة. على صعيد آخر، تزايدت برودة المدن العراقية لدرجة لم يشهد لها العراق مثيلا بعد موجة تساقط ثلوج في المدن الشمالية، فيما تنبأ مختصون أن تستمر الموجة حتى منتصف الأسبوع المقبل. وسجلت مدينة السليمانية صباح اليوم الثلاثاء 13 درجة تحت الصفر، فيما سجلت بغداد 1 تحت الصفر والرطبة غربية العراق 7 تحت الصفر. وشهدت بعض مدن شمال العراق تساقط كثيف للثلوج أدت لخروج عدد من الطرق الرئيسة عن الخدمة وتعطيل عدد من القطاعات. على صعيد آخر، بارك الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي للأشقاء اليمنيين تطور قوة الردع لديهم، إضافة إلى الروح الثورية، محذرا الإمارات من التدخل بالشأن العراقي ومحاولات زرع الفتنة. وقال الخزعلي: نبارك للأخوة المظلومين في اليمن العزل والصمود الذين يدافعون عن بلدهم وشعبهم ضد عدوان جائر من تحالف ظالم استباح دماء أطفالهم ونسائهم وشيوخهم كان لحكام الإمارات اليد الطولة فيه. وحذر الخزعلي حكام الإمارات المطبعين مع الصهاينة من مغبة استمرارهم في التدخل بالشأن العراقي الداخلي وزرعهم بذور الفتن والتفرقة بين أبناء الشعب العراقي الحر الكريم. بنفس السياق، اعتبر المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراق أبو علي العسكري تعليقا على القصف اليمني لمطار أبو ظبي ومنشآت نفطية في الإمارات أن المقاومة حق للشعوب المستضعفة. وقال أبو علي العسكري إن ضرب المعتدين وإضعافهم للدفاع عن النفس هو أولى خطوات تحقيق معادلة الرعب مع العدو، فالمقاومة حق مشروع للشعوب المستضعفة كلها لكي تقف بوجه الأشرار مانعة لقتل أبنائها وتخريب بلدانها وسرقة ثرواتها. على الصعيد السياسي، كشف القيادي في تحالف الفتح فاضل الفتلاوي اليوم الثلاثاء عن نتائج إيجابية حققتها جولة رئيس التحالف بين النجف الأشرف وأربيل، مشيرا إلى أن الأمور متجهة نحو اندماج الإطار التنسيقي والتيار الصدري وتشكيل الكتلة الأكبر. وقال الفتلاوي إن المباحثات وصلت إلى رؤية لتشخيص تشكيلة الحكومة ورئاستها، وهنالك عدة أسماء طرحت، وأن الطرفين جادان بأن تكون الكتلة الأكبر بين التيار الصدري والإطار التنسيقي والذهاب إلى البرلمان لتشكيلها. بانتظار الكتل السياسية للتوافق والتفاهم على رئاسة الجمهورية وتشكيل الكتلة الأكبر والاتفاق على شخصية لرئاسة الوزراء، سيبقى العراقيون يسمعون أخبارا مختلفة وينتظرون أفعالا. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
وبالعودة إلى ملف زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى العاصمة الروسية موسكو، والتي ستتناول تنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة والقضايا الإقليمية والدولية، حول هذه الزيارة نتوقف عند التقرير التالي.
الاستعدادات جارية على قدم وساق في روسيا لاستقبال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي سيزور العاصمة موسكو، تلبية لدعوات نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرافقه وزراء الخارجية والنفط والاقتصاد. المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادوري جهرومي أشار إلى أن زيارة الرئيس الإيراني ستستغرق يومين وسيلتقي خلالها بنظيره الروسي، مشيرا إلى أن اللقاء بين الرئيسين سيتركز على توسيع الصادرات إلى روسيا وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. بهادوري جهرومي لفت إلى أن جدول أعمال الرئيس الإيراني يتضمن أيضا إلقاء خطاب في مجلس الدوما الروسي ولقاء نشطاء في مجال الاقتصاد والنفط وطلاب جامعيين. الكريملين قال في بيان إن الرئيسين سيبحثان كل مسائل التعاون الثنائي بما فيها تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالي الاقتصاد والتجارة بالإضافة إلى الملفات الإقليمية والدولية الحيوية، مشيرا إلى أن الجانبين سيجريان محادثات أيضا تهدف إلى بحث تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني. وكان وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان وروسيا سيرغي لافروف وصف خلال اتصال هاتفي زيارة الرئيس الإيراني إلى روسيا بأنها تطور مهم في العلاقات بين إيران وروسيا وفرصة جيدة لتوسيعها وتعميقها، فيما أعرب لافروف عن ارتياحه لهذه الزيارة معلنا بأنه تم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لها. السفير الروسي في طهران لوان جاغاريان قال إن من المتوقع أن تكون مجموعة واسعة من القضايا الثنائية خاصة القضايا الاقتصادية والإقليمية على جدول أعمال المحادثات بين الرئيسين الإيراني والروسي، لافتا إلى أن الحرب النفسية التي تمارسها وسائل الإعلام الغربية للمساس بالعلاقات بين إيران وروسيا بأنها نتيجة استياء أطراف ثالثة من توسيع العلاقات بين طهران وموسكو. جاغاريان شدد على أن حظر الدول الغربية على إيران وروسيا لا تؤثر على العلاقات بين البلدين، مشيدا بالسياسة الحكومة الإيرانية الجديدة تجاه الشرق.
قصفت قوة الاحتلال التركية ومرتزقتها من التنظيمات المسلحة بقذائف المدفعية الثقيلة قرية الأربعات بريف الحسكة شمال شرق سوريا. وذكرت مصادر محلية أن القذائف سقطت على الأحياء السكنية في القرية الواقعة في ريف أبوراسين شمال غربي الحسكة، فيما أدى الاعتداء إلى أضرار في بعض المنازل والممتلكات العامة والخاصة ونزوح عدد من العوائل. واعتدى الاحتلال التركي والمرتزق الجمعة الماضية على قريتين بريف بلدة تلتمر وقرية بريف بلدة أبوراسين، ما أدى إلى أضرار في بعض المنازل والممتلكات وأجزاء من الطرق. مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. أهالي البحرين يواصلون احتجاجاتهم للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون النظام الخليفي. استشهاد 5 يمنيين في مارب بعد استشهاد 12 في صنعاء جراء استمرار غارات تحالف العدوان على المدن اليمنية. السودان يدخل في عصيان مدني وإغلاق شامل لمدة يومين غدا مقتل 7 متظاهرين. أهلا بكم من جديد. يواصل أهالي البحرين احتجاجاتهم للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط. ففي بلدتي دمستان وسنابس خرجت وقفات احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن الناشطين السياسيين بسجون النظام البحريني، كما أعلن المتظاهرون تضامنهم مع المعتقل عبد الجليل السنكيس الذي ينفذ إضرابا مفتوحا عن الطعام لأكثر من 190 يوما. هذا ورفضت السلطات البحرينية استجابة لمطالب المعتقل السنكيس رغم النداءات الدولية والمحلية لإفراج عنه، كما أكدت رفضها لإفراج عن المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير. أعلنت مصادر يمنية استشهاد 5 مواطنين بينهم طفلان في غارة لطيران العدوان على سيارة مدنية بمديرية حريب في محافظة مأرب. وكان قد استشهد ما لا يقل عن 12 شخصا بينهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون في غارات لطيران العدوان على مناطق في غرب وشمال مدينة صنعاء. جاء ذلك بعد استهداف الجيش اليمني عددا من المواقع والمنشآت الحساسة في العمق الإماراتي بينها مطار دبي وأبو ظبي ب5 صواريخ باليستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة. وحول مستجدات الشأن اليمني نستمع إلى التقرير التالي.
على خط صواريخ صنعاء ومسيراتها دخلت أبو ظبي بقوة من خلال عملية نوعية موجعة وغير مسبوقة تم تنفيذها في العمق الإماراتي مستهدفة منشأة نفطية في المصفح ومطاري أبو ظبي ودبي، عملية هي بمثابة رد تحذيري للإمارات لدورها في المعارك الدائرة بمحافظة شبوة عند حدود مأرب الجنوبية وسط تهديد ووعيد يمني بشن هجمات ضد أهداف أكبر وأكثر أهمية مستقبلا.
إن القوات المسلحة اليمنية وهي تنفذ اليوم ما وعدت به تجدد تحذيرها لدول العدوان بأنها ستتلقى المزيد من الضربات الموجعة والمؤلمة، وتحذر القوات المسلحة الشركات الأجنبية والمواطنين والمقيمين في دولة العدو الإماراتي بأنها لن تتردد في توسيع بنك الأهداف ليشمل مواقع ومنشآت أكثر أهمية.
متحدث القوات المسلحة اليمنية الذي كان قد أكد أن العملية تمت بخمسة صواريخ باليستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة كشف عن تفاصيل جديدة حول العملية، وقال في تغريدة على تويتر إن الصواريخ التي تم استخدامها لاستهداف مصفات النفط في المصفح ومطار أبو ظبي هي صواريخ مجنحة من نوع قدس 2 وعددها 4، فيما تم استهداف مطار دبي بصاروخ ذو الفقار الباليستي. وأضاف سريع أن الطيران المسير استهدف عددا من المواقع الحساسة والمهمة إضافة إلى الأهداف السابقة بطائرات صمات 3 المسيرة. وكانت الإمارات قد أقرت بالهجوم متحدثة عن انفجار 3 صهاريج لنقل محروقات بترولية بالقرب من خزانات شركة النفط الإماراتية الوطنية أدنوك، إضافة إلى حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي. الضربة اليمنية التي أصابت أعمدة أساسية في البنيان الاقتصادي للإمارات أدت إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 7 سنوات بفعل مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات بعد هجوم الاثنين ومن شن هجمات ضد مزيد من الأهداف في الإمارات كما توعدت صنعاء.
أعلنت إذاعة جيش الاحتلال إصابة جنديين إسرائيليين بجراح إثر انفجار عبوة ناسفة في قاعدة عسكرية شرق مدينة القدس، ووقع الحادث على بعد كيلومترات عن معسكر للجيش الإسرائيلي في منطقة نبي موسى حيث قتل ضابطان من وحدة إيجوز الأسبوع الماضي. دخل السودان اليوم في عصيان مدني وإغلاق شامل دعت إليه قوى إعلان الحرية والتغيير، ويستمر لمدة يومين، ويأتي هذا الإعلان غداة مقتل 7 متظاهرين وإصابة أكثر من 200 آخرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وذلك في الاحتجاجات على الحكم العسكري في السودان. واتهمت قوى إعلان الحرية والتغيير السلطة العسكرية بارتكاب المجازر في حق شعب أعزل خرج يطالب بحريته وكرامته فقابلته بالرصاص، فيما طالب تجمع المهنيين بالتصعيد الثوري وإغلاق شوارع العاصمة الخرطوم. من جهة أخرى، التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان الطاهر أبو بكر حجر في مكتبه بالقصر الجمهوري بالممثل الخاص للاتحاد الأفريقي لدى السودان السفير محمد بالعيش، لنستمع إلى ما قاله هذا المسؤول السوداني.
كان اللقاء ودي ومثمر حيث ناقشنا دور الاتحاد الأفريقي لتقديم ما يلزم من تسهيل ومن مساعدة لخروج من هذا الانسداد السياسي وفق طبعا ما يرتضيه أهل السودان، لأن الحمد لله هناك نخبة تتحرك وتسعى لتقديم الفكرة النير حتى نجد المخارج التي تؤمن الاستقرار وتؤمن أكثر من ذلك التحول الديمقراطي المنشود. كما كذلك تناولنا بند كيف يمكن أن نؤمن حصص تدريبية و تقوية القدرات لأبناء السودان في كافة المجالات. والحقيقة أن الأخ عضو مجلس السيادة أبدى رغبته في أن يتعزز التعاون مع الاتحاد الإفريقي ويرقى لمستويات جيدة لما يحظى به من خبرة ومعرفة كاملة لإرهاصة الواقع السوداني، وكذلك لما يحظى به من ثقة من قبل أهل السودان.
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الإدارة الأمريكية ما زالت مقصرة بإنهاء التمييز العرقي والاقتصادي الراسخ بالولايات المتحدة رغم خطواتها لمعالجة إرث الإدارة السابقة. وقالت المنظمة إن الولايات المتحدة ما تزال لا تفي بالتزاماتها الحقوقية وبخاصة في مجال العدالة العرقية والرقابة الاجتماعية واللامساواة الاقتصادية بين السود والبيض. وأشارت إلى أن مجتمعات السود واللاتين وسكان الأصليين تعرضت لأعباء غير متناسبة من أثار كورونا، مما عمق الظلم العنصري القائم في الرعاية الصحية والسكن والتوظيف والتعليم وتراكم الثورة. قال رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل إن المواطنين يطالبون بالإسراع بعدة أمور على رأسها خطة التعافي والموازنة والمواضيع المعيشية الطارئة كالمساعدة المنتظرة للقطاع العام وغيرها من المطالبات. لنستمع إلى ما قاله رئيس تيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل.
عم بيطالبوا الإسراع بعدة أمور على رأسهم خطة التعافي المالي والموازنة وإقرارها، وطبعا بيجي من ضمنهم مواضيع كتير ملحة ومعيشية طارئة مثل هلأ ما كل الناس ناطرة بالقطاع العام، المساعدة المنتظرة لموظفي القطاع العام، مثل ما مطلوب اعطاء بدلات النقل للعسكريين كمان بقرار من مجلس الوزراء، مثل ما مطلوب تجديد العقود مع المتعاقدين مع الدولة، وعشرات القرارات يلي كلنا بنعرف انها ملزمة ولازمة لقطاعي الكهرباء والاتصالات والمطالب المعيشية وصولا لاستقرار الأوضاع النقدية. بأكد على أنه سعر الدولار كان سياسي ومصطنع ولازم يرجع لمستوياته الحقيقية يلي كل التقديرات من البنك الدولي ومن صندوق النقد الدولي بتقول أنه هو بعده أقل مما المستوى يلي موجود عليه اليوم. وهون واجب المصرف المركزي يوقف التلاعب بهذا الموضوع ويروح لسياسة يوصل الدولار بسعر واحد، ما يعود في عنا سعر الرسمي 1500 وسعر صيرفة و15 سعر بتلاعب بأموال اللبنانيين والمودعين وما حدا هالمصاري الربح والخسارة مين عم بيدفعون وين عم بيروحوا. هون لازم يكون في عنا سعر واحد هو السعر الحقيقي للدولار يلي بيحطه سوق واحد، ما في تلاعب لا من منصات ولا من سياسات، لا من هندسات ولا من سعدنات. هيدا الموضوع ما بقى يمرق على الناس.
وأخيرا أعلنت الرئاسة الكازاخية رفع حالة الطوارئ في عموم البلاد اعتبارا من يوم الأربعاء بعد استتباب الأمن وعودة الحياة لطبيعتها في البلاد. وقال المتحدث باسم رئيس كازاخستان إن سريان حالة الطوارئ في مدينتين نور سلطان والمأتي ومقاطعات أخرى سينتهي الأربعاء لتعود البلاد إلى حياتها الطبيعية. وفي وقت سابق وقع رئيس كازاخستان قاسم توكاييف مرسوما يقضي برفع حالة الطوارئ المعمول بها في مقاطعة أكتوبي. في ختام الحصاد هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يزور موسكو بدعوة من نظيره الروسي لوضع خريطة طريق جديدة للعلاقات بين البلدين. روسيا تؤكد حق طهران مطالبة واشنطن بضمانات وتعتبر انسحاب الأخير من الاتفاق النووي بالمغامرة الكارثية. تعرض رتلين للقوات الأمريكية إلى هجوم بعبوتين ناسفتين في محافظة الديوانية بالعراق. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل توقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا توقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في محطة أخرى تجمعنا بكم لننطلق منها متجولين بين رياض الشعر الرسالي الملتزم بحب أهل البيت عليهم السلام وموالاتهم عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. إذن رافقونا.
أيها الأطائب، القصائد الولائية التي سنستعرضها في حلقتنا لهذا الأسبوع هي للشاعر العراقي المعاصر
مهدي جناح الكاظمي الذي ولد عام 1950 في الكاظمية بجوار الإمامين موسى الكاظم ومحمد الجواد عليهما السلام، حيث يرجع النسب العريق للشعر والذي يمتد لأكثر من قرنين إلى عائلة آل جناح من ربيعة.
شجعه على كتابة الشعر الشيخ حامد الواعظي عندما كان يدرس على يده في مكتبة الشريف المرتضى الأدب والمنطق. لما رأى فيه هذه الموهبة فهو مقرئ للقرآن من الطراز الأول ويمتلك القدرة على ارتجال الشعر. كانت أول قصيدة كتبها وألقاها في مسجد الشريف المرتضى في حق أمير المؤمنين لبيعة الغدير في عام 1966 وهو في عمر 14 تقريبا، فهو يكتب بالشعبية والفصيحة، إلا أنه يعشق الفصحى ويكتب في كل مجالات الحياة العمودي والحر. له كثير من القصائد إلا أنها أتلفت بسبب ظروفه وتنقلاته، وبقي منها قسم لدى محبيه داخل العراق وخارجه. له ديوان واحد مطبوع يحمل عنوان تعلمت من الحسين.
أيها الأخوة والأخوات، حكم على الشاعر مهدي جناح بالسجن المؤبد قسم الأحكام الخاصة في زمن طاغية العراق في عام 1981 لرفضه المشاركة في الحرب المفروضة على إيران من قبل النظام البعثي البائد، فأحرق أهله أغلب قصائده خوفا من الملاحقة، وشارك في العديد من المهرجانات الشعرية داخل العراق وخارجه، ثم خرج من السجن في سنة 1986 وسافر في سنة 2006 من العراق واستقر بجوار العقيلة زينب بنت علي عليهما السلام في سوريا مع عائلته.
مستمعينا الأعزاء، تميزت قصائد الشاعر مهدي جناح الكاظمي بعدم اقتصاره على رثاء سيد الشهداء سلام الله عليه، بل امتدت أغراضها لتشمل أهل البيت عليهم السلام بشكل عام، رغم أنه كتب الكثير من القصائد في استعراض جوانب ملحمة الطف. حول هذه الخصوصية في أشعار جناح ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي بين زميلتنا وضيف البرنامج.
تحياتنا القلبية لشاعرنا وأديبنا الأستاذ نجاح العرسان ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ عرسان، الشاعر مهدي جناح الكاظمي لم يقتصر في رثائه على سيد الشهداء سلام الله عليه فقط، بل امتدت أغراضه لتشمل أهل البيت عليهم السلام بشكل عام، رغم أنه كتب الكثير من القصائد في استعراض جوانب ملحمة الطف. يا حبذا لو تحدثوننا حول هذه الخصوصية في قصائد الشاعر مهدي جناح الكاظمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدتي ولكل مستمعيك الكرام. الحقيقة الحديث عن مهدي جناح الكاظمي الشاعر الحسيني الذي لابد أن نربط اسمه بكلمة الحسيني، لأنه من الشعراء القلة الذين لم يكتبوا إلا القليل لغير أهل البيت، كل ما كتبوا هو كان في مدحي ورثائي وحب محمد وآل محمد. هذا الرجل المتعلق بجواء ومجالس ومدارس الكاظمية التي هي مدينة أدب ومدينة شعر، حالها حال النجف الأشرف وكربلاء. بغداد أصلا هي مدينة شعر ومدينة ثقافة ومدينة أدب، لكن الكاظمية مختصة في هذا اللون من الكتابة. كون وجود الإمام الكاظم عليه السلام فيها جعل هناك الكثير من المجالس ومن المدارس الحسينية وملتقى لكثير من أدباء الشيعة في مجالسها التي كان يتداول فيها الشعر والنقاشات والحوارات في مذهب محمد وعلي محمد وكذلك الشعر الحسيني. فعندما نقول أن شاعرنا
لم يكن مشغله مفتوحا فقط على كتابة أو في رثاء الإمام الحسين، بل تعدى ذلك إلى أكثر من مشغل بقي مفتوحا إلى الآن، خاصة ونحن نعلم أن الشاعر ما زال حيا وما زال متواصلا على الكتابة، وهو ما زال في بيئته في أجواء الكاظمية. شيء طبيعي جدا أن نجد أنه في كل مناسبة الأئمة الاثنى عشر قد يكون كلهم هم مشغل مفتوح لشاعرنا، ولذلك نجد تعدد الأغراض في قصائده، ما بين مدح وما بين رثاء وما بين قصائد مناسباتية في الولادات وكذلك في الوفيات. هذا شيء طبيعي، كما قلت في بداية الكلام أن الرجل لم يكتب إلا القليل القليل في غير محمد وآل محمد، أنا لم أسمع له ولم أعرف له إلا القصائد الحسينية. كذلك شاعرنا أيضا من الشعراء الذين هم محط أنظار كثير من الرواديد الذين يعتمدون على القصيدة الحسينية الفصحى، قريض قريض الشعر في قصائدهم التي يرددونها والتي ينشدونها، فأيضا نجد أنه علامة مميزة في هذا المجال. كلام عن مهدي جناح الكاظمي أيضا صعبة، في مرحلة صعبة من مراحل أو الكتابة للإمام الحسين عليه السلام كانت تشكل خطرا على الشاعر، تشكل ثقلا، تشكل خوفا ليس فقط للشاعر وإنما لكل من يكون في المجلس الذي تقرأ فيه هذه القصيدة. لكن شاعر إرادة، شاعر مقاوم، فنجد أن الكثير من قصائده عبارة عن تحدي لكل الظروف التي كانت تحيط بالشعراء في ذلك الوقت. أيضا أداء شاعرنا الكبير مهدي جناح الكاظمي تجد فعلا صدق كبير، تجد أن القصيدة تمثله، هو يكتب قلبه على الورق، ولذلك تلاحظ أنه عندما يقرأ على المنصة واضح عليه هذا التهدج، الدموع التي تسيل، فهو حسيني ليس في الشعر فقط وإنما في كل تفاصيل حياته. أتمنى أن أكون قدمت شيء عن هذا الشاعر الجميل والرائع، ونسأل الله سبحانه وتعالى له ولنا ولكم الموفقين، وأن يكون كل هذا في ميزان أعمالنا. شكرا جزيلا لكم.
الشكر الجزيل لشاعرنا وأديبنا الأستاذ نجاح العرسان من العراق الحبيبة، وفقك الباري ورعاك.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم، وندعوكم أحبتنا إلى متابعة برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأكارم، قال شاعرنا مهدي جناح الكاظمي في قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام الذي بكته أمه الزهراء البتول، والذي ضم في شخصيته كل الفضائل والمكرمات، بحيث غدا للمؤمنين بل لكل إنسان مسلم جزءا لا يتجزأ من الدين. يقول شاعرنا:
اقصد معي شجر الأراك لفاطم، معها على جسد الحسين ننوح، ضم الإبا والمكرمات جميعها في كربلا، ما ضم منك ضريح حتى القيامة يا حسين نصيح، أنت الصلاة وذكرك التسبيح.
ومنها قوله مصورا فظاعة مصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام في الطف، حيث أعولت عليه الريح وبكته الشمس وغدا نحره المذبوح، وكأنه كعبة يقصدها الزائرون فيما اهتز العرش لمقلته وتصدعت صروحه.
والريح معولة تجول بكربلا، نشرت ذوائبها عليك الريح، والشمس دائرة ونحرك كعبة، تؤتى وزمزم جفنها مجروح، وأظلة العرش اقشعر كيانها، وتصدعت منها عليك صروح.
وبطبيعة الحال فإننا لا يمكن أن نصف واقعة كربلاء من دون أن نعرج على ذكر أم البنين سلام الله عليها، هذه السيدة الصابرة التي وصفها الشاعر في قصيدته بعنوان أم البنين باب الله قائلا:
حسين للبقيع أتى يحييها، فأبصرها دموع العين تجريها إلى أم البنين، وآية الصبر حسين جاءها من كربلا يسريها، رآها ما تزال دموعها تجري، وحزنا تملأ الدنيا وما فيها.
ثم يأتي الشاعر محمد جناح الكاظمي على ذكر ساقي عطاش كربلاء أبي الفضل العباس عليه السلام وأولاد الحسين سلام الله عليه، والذين وفوا فأحسنوا الوفاء وتسابقوا نحو المنايا في سبيل إعلاء دين الله تعالى، مستلهمين كل ذلك من أبيهم الذي ورث الشجاعة والبطولة من أبيه حيدرة الكرار عليه السلام وجده المصطفى صلى الله عليه وآله. يقول الشاعر في ذلك:
وأغنيت الطفوف بشبلك الساقي عطاشا كربلاء، ودرعها الواقي رقى ظهر الخطوب، وقيل من راقي، وللزهراء كفا راح يهديها، وأشبال العلا أولادك الأربع قضوا دون الحسين بكربلا أجمع، هم وفوا ومنك وفاؤهم ينبع، العلياء لهم دانت مراقيها.
مستمعين الأحبة، وللشاعر مهدي جناح الكاظمي من قصيدة البحر الكريم الحسن عليه السلام قوله واصفا هذا الإمام بالسخاء ورابطا بين مصيبته ومصيبة أخيه الإمام الحسين سلام الله عليه:
إلى البحر الكريم سعى بكائي له ينعى قتيل الأدعياء، إلى الحسن الزكي سرى ينادي ومسراه تعثر بالنداء، أتى من كربلا ينعى ذبيحا دما تجري له عين السماء.
نعم أيها الأكارم، وله في رثاء الإمام موسى الكاظم عليه السلام قصيدة شهيد السجون التي ذكر فيها فضائل هذا الإمام الصبور الكاظم للغيظ والإمام الزاهد العابد الذي غدا قدوة للأحرار في صبره وحلمه ورفضه للذل والانصياع للطواغيت. يقول الشاعر:
يا كاظما للغيظ آية حلمه، للواهبين محجة وبيان، يا واهب الأحرار أي بصيرة، يوم النزال إذا التقى الأقران، علمت أجيال العقيدة ثورة من عندها يتعلم البركان، فإذا القيود على يديك مشاعل ورؤى بها يتحرر الإنسان، يا راهبا لبني العلا من هاشم بك فاخرت أهل السماء عدنان، يا زاهدا والملك طوع بنانه وعلى شفاهك يسجد الإحسان، يا قبلة العباد راح على المدى متوشحا بردائك الإيمان.
وقال من قصيدة أخرى يذكر فيها شهداء الطف من أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه وأهل بيته الكرام الأبرار الذين كانوا نعم أهل البيت الناصرين لإمامهم من خلال تضحياتهم وتقديم أرواحهم بكل سخاء في سبيل العقيدة، وفي مقدمتهم العقيلة زينب سلام الله عليها، حتى غدوا السابقين إلى المجد والعلا بفضل الدماء التي جرت من أجسادهم الطاهرة على تراب كربلاء. يقول الشاعر مصورا هذه الملاحم:
صبرا أبات الضيم صبرا، أنتم الأعلون والباغي هو المتسافل، صلت على جرح الحسين جراحكم، وأجبن صرخته وهن أوائل، نثر السحاب نثرتموها أنفسا، إما التقى جيل فهن نواهل، لبيتم حين استغاثت زينب، وسيوفكم دون الخيام تناضل، ودم أريق على التراب ملاحما، سالت بحارا ما لهن سواحل، فإذا بأجيال العقيدة دونها جند بساحات الحتوف بواسل، السابقون السابقون إلى العلا تحدو بهم نحو الحسين قوافل، باب الرجاء وعرش مجد لم يزل يعلو، وصرح عداك ظل زائل.
وقال من قصيدة في مدح الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام واستعراض فضائله ومكارمه وتضحياته في سبيل العقيدة والرسالة، وأنه السور المنيع الذي تحتمي به الشريعة والسلطان الذي انحنى الدهر له معترفا بفضله ومجده، حتى تحول إلى منار وشمس يهتدي بضيائها المستنيرون.
بمحراب جرحك صلى فمي، تبارك جرحك من ملهمي، لأشرب منه رحيق الولاء وأروي غليل الزمان الظمي، فأنت ابن موسى وأنت الرضا، كريم حوى المجد من أكرمي، وإنك سور بناه الإله، به شرعة المصطفى تحتمي، لسلطان مجدك ذل الزمان، وذلت له هامة الأنجم، وأنت المنار وأي الشموس، لقرآن وجهك لا تمتمي.
تقبلوا منا في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم شعراء أهل المودة كل شكرنا وامتناننا على جميل متابعتكم، وحتى نعاود اللقاء بكم عند المزيد لكم منا أطيب الأماني.
شكرا لكم أحبتنا ودمتم بود.
انظر يا مفضل إلى ما خص به الإنسان دون جميع الحيوان من هذا الخلق، أعني الحياء، فلولاه لم يقر ضيف، ولم يوف بالعداد، ولم تقضى الحوائج، ولم يتحرى الجميل، وإن من الناس من لولا الحياء لم يرع حق والديه، ولم يصل ذا رحم، ولم يؤدي أمانة، ولم يعف عن فاحشة. من كلام الإمام الصادق عليه السلام لتلميذه المفضل ابن عمر.
دعاء في قصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، نبدأ هذا اللقاء بما روي في عدة من المصادر المعتبرة أن معاوية أراد الكيد للإمام الحسن بن علي عليهما السلام، فدفع الله كيده بعد أن دعا بهذا الدعاء وهو: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله العظيم الأكبر، اللهم سبحانك يا قيوم، سبحان الحي الذي لا يموت، أسألك كما أمسكت عن دانيال أفواه الأسد وهو في الجب فلا يستطيعون إليه سبيلا إلا بإذنك، أسألك أن تمسك عني أمر هذا الرجل وكل عدو لي في مشارق الأرض ومغاربها من الإنس والجن، خذ بآذانهم وأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وجوارحهم، واكفني كيدهم بحول منك وقوة، فكن لي جارا منهم ومن كل جبار عنيد ومن كل شيطان مريد لا يؤمن بيوم الحساب، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وروى الطبرسي في مكارم الأخلاق عن الحسن بن علي عليهما السلام أنه وفد على معاوية، فلما خرج تبعه بعض حجابه وقال: إني رجل ذو مال ولا يولد لي، فعلمني شيئا لعل الله يرزقني ولدا. فقال: عليك بالاستغفار، فكان يكثر الاستغفار حتى ربما استغفر في اليوم 700 مرة، فولد له 10 بنين. وجاء في كتاب المناقب للحلبي السروي قال: استغاث الناس من زياد بن أبيه إلى الحسن بن علي عليهما السلام، فرفع يده وقال: اللهم خذ لنا ولشيعتنا من زياد بن أبيه، وأرنا فيه نكالا عاجلا، إنك على كل شيء قدير. قال: فخرج خراج في إبهام يمينه يقال لها السلعة، وورم إلى عنقه، فمات. وفي كتاب المعجم قال الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن يونس ابن عبيد عن الحسن قال: كان زياد يتتبع شيعة علي فيقتلهم، فبلغ ذلك الحسن بن علي فقال: اللهم تفرد بموته، فإن القتل كفارة. نشكر لحضراتكم طيب الاستماع إلى هذا اللقاء من برنامجكم دعاء في قصة. تقبل الله أعمالكم ودعواتكم.
حينما تضيق بكل السبل ليس إلا الذكر مفتاح الأمل. حينما تضيق بكل السبل ليس إلا الذكر مفتاح الأمل. إنه الله الذي بذكره تفرح الروح، تفرح الروح، تفرح الروح وتشتاق المقل.
ذكر ربي، ذكر ربي، فيه يجلى كل كربي.
ذكر ربي، ذكر ربي، فيه يجلى كل كربي.
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي.
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي.
وذكر ربي، ذكر ربي، فيه يجلى كل كربي.
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي.
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي، مده بمداد قربي.
حينما تضيق بكل السبل ليس إلا الذكر مفتاح الأمل. إنه الله الذي بذكره تفرح الروح، تفرح الروح، تفرح الروح وتشتاق المقل.
ومع القرآن ساعة يسكن القلب التياع.
ومع القرآن ساعة يسكن القلب التياع.
كلها حب وطاع يعشق القلب سمع.
كلها حب وطاع يعشق القلب سمع.
ومع القرآن ساعة يسكن القلب التياع.
كلها حب وطاع يعشق القلب سمع.
كلها حب وطاع يعشق القلب سماع، يعشق القلب سماع.
حينما تضيق بكل السبل ليس إلا الذكر مفتاح الأمل. إنه الله الذي بذكره تفرح الروح، تفرح الروح، تفرح الروح وتشتاق المقل.
ومع التسبيح راحة في صحارى النفس واحة.
ومع التسبيح راحة.